ظاهرة كونية ولا نلتفت إلى أمر عظيم وهو عقوبات رب البرية سبحانه وتعالى. إن استنشاق الهواء الطيب النقي نعمة، وبالمعاصي تزول النعم، تزول النعم. فإذا كنت في نعمة مثل الأمن، مثل الرخاء واستنشاق الهواء العليل الذي استنشقناه من قبل أيام فقط أو قبل يومين، إذا سمرت بالليل في صحراء جدة تجد الهواء العليل. فإذا كنت في مثل هذه النعم من أمن ورخاء فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. ومن المعاصي لا شك الإعراض عن العلم، فيتسبب لنفسه العبد بما يمكن أن يقال باللهجة العامية يبهدل نفسه الذي يعرض عن العلم، تأتيه عقوبات، عقوبات والله عظيمة، فشل ونقص في الرزق وكراهة في قلوب الخلق له، ولا يحبونه إلا المجاملة من كان له مصلحة كزوجته وإلى غير ذلك. عقوبات تأتي معرض عن العلم، عقوبات ليست هينة. فعلى المسلم أن يقبل على العلم ويستغفر الله. قال النبي عن الرجل رأى مجلس علم ثم قام عنه وخرج، قال أعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. فهذا يدل على كراهة، على إعراض الرب عن الذي يعرض عن العلم. وإذا أعرض الله عنه فكيف يسعد في الدنيا؟ عبد معرض الله عنه من فوق سبع سماوات، فكيف يسعد في الدنيا مثل هذا العبد الذي أعرض عن العلم وجر ذيول الهزيمة وخرج إلى خارج المسجد وترك حلقة العلم؟ فمثل هذا كيف ييسر أموره وليس عنده ضرورة وليس عنده شيء يمنعه من العلم والتزود منه إلا إضاعة الوقت فيما لا ينفع من نوم وغفلة وسمر فيما لا ينفع، نسأل الله العافية. فإذا كان ذلك كذلك فعلى العبد أن يحذر عقوبات الله سبحانه وتعالى. وإذا رجع إلى منزله فتجده يضرب بآلة تنقل القنوات فينظر فيها ما إلى ما حرر رب السماوات، مذيعة تلك الأخبار كاشفة عن رأسها، وأغاني وسماع موسيقى في الجوال يضعها، وحلق اللحى وإسبال للثوب، وتتاجر بالربا. إذا أراد يشتري سيارة يشتري سيارة بيع تأجير منتهي بالتمريك المحرم، اتفق العلماء الكبار من هيئة العلماء تحريمه، والشواذ من أهل الفتوى أجازوه ولكن هذه الفتوى شاذة. وكذلك المتاجرة بما يسمى التورق وغير ذلك الذي هو أخية الربا بلا داعي على وجه لا يجوز، فكل ذلك من المعاصي. والاختلاط والتبرج النساء في الأسواق وفوات كثير من الناس صلاة الفجر جماعة، تجتمع هذه كلها في عقوبات يرسلها الله على عباده، فيترخصوا في عيشهم فلا يجدون هواء طيبا ولا يجدون إلا الغموم والهموم تجتمع عليهم والعقوبات من كل مكان. فإذا تاب العبد إلى الله وأناب زال عنه أثر العقوبات، لأن الله قال فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة، جاءتكم أي مصيبة وليست فقط أحد، ينبغي أن يخاف العبد من أي مصيبة، لأنه في أحد مع كونهم مع الرسول وكانوا في نعمة عظيمة، وهي وجود الرسول بينهم هذه نعمة عظيمة يعلمهم العلم، ومع ذلك يعصونه، مع ذلك لم يجلسوا في جبل الرماة. فحينئذ سلط على هؤلاء الهزيمة الذين عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم مع كونهم في أفضل جيش في العالم من أول الدنيا لآخرها، لكن لما وقعت المعاصي في ذلك الجيش هزموا كما في أحد. فأنزل الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فعلى العبد إذا رأى مصيبة الغبار والذي تسبب لا شك أمراض تنفسية في الرئة وربو وغير ذلك من مشاكل النفس وأمراضه وأعراضه، أن يتوب إلى الله ويستغفر الله حتى يبدل الله هذه العقوبة إلى نعمة، كما قال الله تعالى في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، فكيف يتقوا من غير طلب علم؟ لابد من طلب علم أولا حتى يعرف كيف يتقوا الله. فإذا رأى العبد، فإذا رأى الرب عبده ابتداء أعرض عن العلم فهو بعيد عن التقوى، لن يعرف كيف يتقي. إذن هو معرض عن التقوى كلها، ما يريده، لأنه لو يريد يتقي الله يطلب العلم فيعرف هذا حرام هذا حرام، تفسير الآية خطاب الله له معناها كذا، لا يريد منه الله كذا، يريد منه كذا. فإذا أعرض عن أصل العلم فمعناه أنه ما يريد يتقي الله حق التقوى، لأنه لا يعرف كيف يتقي الله إلا بعلم. فإذا رأى العبد من عبده هذا الإعراض عن العلم سلط عليه عقوبات سبحانه وتعالى رحمة به. وش يستفيد العبد من هذه العقوبات؟ يرجع. هذه نعمة الله بعبده ورحمة به، حتى يرجع إليه، يقبل عن العلم، يسمع عن العلم، يحضر حلقاته، يشتري الكتب النافعة في منزله، يتفقه وزوجته ويقرؤون لآخر الليل. أما إعراض في إعراض، إعراض في إعراض، يؤدي ذلك الإعراض الله عن العبد، فتتعثر عليه، يتعثر عليه رزقه وتتدمر عليه حياته بسبب إعراضي عن الله، إعراضي عن العلم، نسأل الله العافية. وذلك تجد أهل الأموال، أموال كثيرة، يشتكي مما يسمى بلغة العصر الطفش والهم، وهو عنده أموال كثيرة، فسلب نعمة السعادة. نعم، لإعراضي عن العلم، إعراضي عن القرآن، إذا قرأه كثيرا فهو لا يتدبر، فهو حقيقة معرض عنه من وجه، لأنه فقط يقرأ من غير تدبر، من غير دراسة. والله يحب لما أنزل كتابه ليس فقط أن يقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ، وإنما يحب أن يتدبر ليعمل به، فيعرف ويعرف العبد تفسيره. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتلونه ويتلونه 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 في رمضان ويختمونه. لا، كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته. كيف تدبر آيات الله من غير تفسير؟ فإذا رأك العبد مغرب حتى على التفسير جلسة دقائق لا تريد أن تجلس فيها لسمع كلامه ومعانيه من كلام غيرنا، فكيف توفق حينئذ؟ كيف ترزق حينئذ؟ كيف ترتاح حينئذ وأنت معرض عن الله؟ قال: على الذي أعرض عن حلقة العلم أعرض فأعرض الله عنه. فكيف تكون له التوفيق والسعادة وما جاهد في سمع العلم؟ نعم، قد يتعب في عمله قد، لكن لابد من جهاد. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل الصراط. النبي جاي من وظيفة عظيمة، وشي دعوة الناس سواء بالجهاد أو بالكلمة، فجاء بيحط لامته أو بيرتاح، جاء حجرة عائشة وبعض زواجه بعد غزوة فعل فيها، فجاي بيحط ظهره بيرتاح، جاء جبريل: يا محمد، ما كان للنبي أن يضع لامته حتى يقضي الله أمره أو كما قال، هيا إلى غزوة ثانية. ما رجع، يعني واحد منا تعرفون إذا جاء مشوار ما يحل زوجته وبيحط ظهره تبوه، يلا قوم لنا جيب لنا الله عافيك كذا وكذا، يقول خلني ارتاح، خلني شوي ارتاح. نعم، فجاهد النبي في الله حق جهاده، ما يضع ظهره من غزو، تعرف مو مثلنا يركب الواحد طيارة من الطيارين هذا ويتلع ويضرب بالقنابل وهو مرتاح في مكيف الطيارة ومن بعيد يضرب وينزل تحت ويلقى العصير ويلقى غزو قديم مو مثل الآن، يمشي مسافات طويلة وحر ويش يجد اللي شوي ماء وتمر، مع هذا التعب الطويل في غزو فعله النبي جاء يرتاح في بيته، ويجي جبريل في مهمة أخرى، فقام الذي نشيط أقبل مثل السهم عليها. فالواحد الآن يتحجج، والله عمدي عمل لين ساعة اثنين لين، اجلس استفيد، فإن الله قال: والذين جاهد فينا، جاهد كما جاهد في الدنيا جاهد لآخرتك وهي خير أبقى، جاهد لآخرتك، أين المجاهدة؟ قال: والذين جاهدوا فينا الذين سبنا. لكن كثير من الناس خلد للراحة والدعاء، وقيل لإمام أحمد: أنا تستريح يا أبي، نراك من درس في درس، من قراءة إلى مقراءة، من نسخ حديث إلى تحفظ حديث، إلى يا ذي الولد ينصح أبوه عبد الله الصالح، ولد الإمام أحمد الذي نقرأ مدرسة مسنده كل يوم، وكان كتابه هذا إمام للناس. هل جاء هذا صار إمام للناس من راحة للإمام أحمد ولا تعب؟ تعب من سفر إلى اليمن وسفر إلى هذا، فارقت أهله، فارقت الناس من أصحابه، وفي الطريق ظل مرة جاي من اليمن، ما في طريق سريع ومحطات، وهنا عرع، هنا ما في هذا كله. يمشي الإمام أحمد إلى اليمن بيطلب الحديث، بيسمع كم حديث ويرجع إلى بغداد بلده، ويضيع في الطريق. صار يقول يا عباد الله دلوني الطريق، وضاع في الصحراء الكبيرة تلك. جهاد جهاد. ثم قال له الولد ناصحا في نظره لأبي يا أبي ارتاح ألا تستريح؟ قال يا بني الدنيا ليس فيها راحة، الراحة في الجنة، فإذا جلس الإنسان على رائك في الجنة استراح، ما في تكليف، في تمتيع، في راحة. لكن مدام في الدنيا لابد تعرف أنك في كبد، كبد في طلب الرزق، مكابدة لتحصيل رزق العلم، وهو رزق عظيم. تجلس في حلقة، ترجع إلى البيت تحفظ ما ذكر لك في الحلقة، تراجع القرآن حتى لا تنساه، في كبد، سواء في تحصيل أمر دنيوي أو أخروي، لا تحس أنك في راحة. فمن خلد إلى الراحة ما حصل شيء في الدنيا، لا دنيا ولا آخرة، لأن الله ذكر الوصف فقال لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهو يكابد رزقه ويكابد آخرته حتى يطلب المعالي فيها ويطلب كفافه في الدنيا. فأما أنه يتعذر بأنه يرتاح، ما في الدنيا راحة، الراحة في الجنة، تلك الدار دار المتقين الذي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، بل يرتاح مع أول خطوة للآخر وهي القبر، فيجد في القبر جنة يستريح أيضا فيها. وإذا قيل له سنرجعك الدنيا ونملكك ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا، تصبح عندك جيش، إذا أشرت هكذا انتفض الناس لأمرك وكنت ملكا. والله هذا المؤمن مع كونه صاحب مهنة وضيعة في الدنيا، إذا دخل الجنة في القبر لا يتمنى يرجع الدنيا ولو ملك، لكن يتمنى يرجع يبشر أهله، وقال دعوني أبشر أهلي أن الله أكرمني وغفر لي يعني، وأنا منعم في القبر. فإذا به يقول نعم هذه المقالة، دعوني أبشر أهلي، ما يقول دعوني أرجع إلى ملك. ولم يفرق الحديث بين ملك وفراش أو حارس عمارة، أو قال كلهم يقولون دعوني أبشر أهلي، فيقال نوم نومة العروس، وهي أحلى وأجمل أيام الحياة في النوم الهنيء الذي هو نوم الرجل إذا تزوج، فإنه يشعر بهناء تلك الليل عظيم يوم نكاحه، فنم مطمئنا مستريحا مغتبطا مسرورا في القبر إلى يوم القيامة. وتمر عليه هذه الساعة من بعد كما في صحيح مسلم، تمر على المؤمن ساعات قبر حتى تقوم الساعة كما بين الظهر والعصر، سريعة تمر، نعم، ولا يشعر بالوقت أنه 1000 سنة 1500 سنة، وجاء ذرية وراء ذرية، ثم جاء عيسى في مقامة الساعة، ما يشعر هذا كله إلا مرت سريعة. فيقال له نم نومة العروس. فهذا العبد الذي انتصر على نفسه وهواه وجاهد نفسه في طلب العلم وأتعب نفسه، ولكن حصل في الآخر خيرا عظيما بسبب أنه صبر ثم غفر. أما اللي يعطي نفسه وهواه فالخلد والراحة والتبريرات، وقال وأنا مشغول وأنا مرتاح مرتاح وأنا وأنا، ما خلقك الله لتعب الدنيا، خلقك لتعب الآخرة، وتعب الدنيا هو لتحصيل تعب الآخرة، لتحصيل راحة الآخرة، ما خلقك الله لتعب الدنيا أبدا. فلا بد أن يكون في الآخرة الآخر لك مجال، ولا تعرف الآخرة ولا تعرف طريقها إلا بطلب العلم، كما جاء في صحيح سنة الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة، لأنه طلب العلم يعرف طريق الجنة، ما طلب العلم يظل يتخبط ما يعرف طريق الجنة، يمت وهو الله غير راضي عنه ربما، إنه ما يعرف طريق الجنة، ما طلب العلم، ما جلس في حلقات العلم، كيف يعرف طريق الجنة؟ ولذلك سمى الله النصارى ضالين، هل أحبهم؟ أبغضهم، ما سبب ضلالهم؟ تمنوا الأمان، اشتغلوا بالدنيا وإذا أرادوا أن يسلوا قلوبهم بالوعظ، يسمعون بعض القصص، لكن علم لا يسمعون، فسمعهم الله إيش؟ ضالين. كذلك كان الأمة كما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعونا سنة كان قبلكم. صار في هذه الأمة من لا يشتغل بدروس العلم فقط، إذا بيسلي نفسه محاضرة قصص التائبين والتائبات، ابتسم فإنك في جدة، إلى محاضرات غريبة المعاني، غريبة الأداب، غريبة العناوين، غريبة المباني عن السلف، مرئت بالقصص والحكايات، لا تعرف كيف فيها تصلي، كيف شروط الصلاة، ويبقون على هذا التبنيج سنين، ويقول أنا أحضر محاضرة، لكن ما هي؟ هل فقهت فيها دينك؟ وعظ، والوعظ هل كل شيء؟ اسمع وعظ لكن صحيح، ويسمعه بحيث أنك لا تفقد الوقت بمعرفة ما شروط عبادات العبادات التي أنزلها الله، صفة العبادة حتى تعبد الله على بصيرة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فلا بد من البصيرة، والبصيرة ما تكون إلا بتعب النفس مجاهدتها. قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الأبدان، العلم ينال بإيش؟ العلم ينال بتعب البدن، أما تنال العلم هكذا تمسك فقط جوالك من السرير تخبط فيه كذا، ولا يكون لك مكتبة تبحث ولا شيء، فإذا انطفأ الجوال عترج العامة، ما تعرف الكتب ولا تعرف تستخرج المعلومة، فأبد أن تبني مكتبتك يوم بعد يوم، وتعرف وتعرض العلم وتقرأ في مباحث هذه الكتب حتى إذا وجدت معلومة ترجع لها تعود نفسك الرجوع على الكتب. أما هكذا براحة الأبدان كل معلومة تبيها تضرب زر، هكذا العلم. والله لو رأنا السلف لضحكوا علينا، أي والله قال وش هذا، يبي يصل للفوق المعالي وعنده فقط آلة في يده، هو على السرير ويضع كذا رجل على رجل، وربما اليد واحدة، اليد الثانية وين؟ يحك بها رأسه، معلومة واحدة خلاص هذا العلم. نعم. وكان ابن عباس يستلقي مستحيا من في دور أهل العلم عند أبواب أهل العلم، ينام لأنه يخشى أن يزعج الشيخ، يريد أن يرفق للشيخ بالمعاني. المعنى الأول احترام وجلال أهل العلم، لأن في قلوبهم علم يحترمهم لأجله، لأن العلم نزل من الله، ومن احترام واحترام العالم من احترام وجلال الله. نعم. الثاني أنه يخشى إن كدر على عالم ينزعج منه ما يعطيه ما عنده، فيب يكسبه ويتلطف معه فينام حتى يقوم، فيجد العالم قد خرج فيقوم يسأله، فيقول أحده يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله، أنا لو ناديتني آتيك لقرابتك من النبي ولعلمك وفضلك، فيقول لا يعني، فيرى أنه هكذا احترام أهل العلم والصبر لا يزعجهم ولا يأتيهم في وقت ليس بجيد. وذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي، نعم، قال خسرت علما كثيرا بمجادلة ابن عباس، خسرته لأني كنت إذا جلست معه أجادل، ما أطلب العلم منه وتواضع أجادل، ما قوله هو يعرف المسألة ابن عباس اللي يقوله قبل أن يولد يعرفها، فقال يليد يعني ما جادلته، لأنه قال بعض الشراح لأنه يعني قد علم أنه إذا ضيق صدق العالم فإنه لن يعطي المتعلم كل ما عنده، اختصارات تجزي عند الله وينتهي حتى يحب الطالب لأدبه ثم يعطيه ما عنده، فقال يا ليتني ما ضيق صدر ابن عباس بكثرة جدالي معه، يا ليتني كنت أستفيد منه ويعطيني ما عنده فأفوز بأعالي الجنة أو أفوز بأعالي مراتب الجنة، لأنه اللي يعطى عشر مسائل ليس كم يعطى مسألة واحدة مختصرة بلا أدلتها ولا ديولها ولا غير ذلك. فعلى المسلم حينئذ أن يهتم بالعلم قبل وفاته، توفي أمامك شخص كان من جيرانك لف عليه الكفن، قبل أن يلف على وجه الكفن انظر إلى وجهه، هل هو كان مقبل بوجهه على حلقات العلم يسمع للأستاذ، ولا وجهه تجاه الدنيا؟ فإذا رأيت أن وجهه قبل الدنيا يطلب علمه، إذا أراد أن يتوظف يدرس إشراته يطلب العلم، كثر يرفدوني وما هي العلاوات، دراسة عند تحصيل الدنيا، إذا جاء إلى آخرته ما كان هذا الوجه يعرف بإقبال عن العلم بل إدبار إلى الدنيا، فحينئذ خاف عليه وهو في القبر، خاف عليه لأنه كان ناصب وجهه للدنيا، تعرف يتعب للدنيا، ما عنده أي تعب للعلم، ما عنده أي تعب للعبادة، ما عنده أي تعب للسنة ونشرها، ما عنده أي تعب في مجاهدة نفسه في إبعاد وجهه عن المحرمات والمعاصي، من النظر للمتبرجات في 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 التلفاز، من النظر في المقاطع المرئية في نساء كاسيات عاريات، ما يتنزه. فغطي وجهه بالكفن ثم ادخل قبره، ثم تشفع عليه التراب، ثم حينئذ في نفسك تجد خوف عليه، ما تذكر أنه ينصب وجهه للعلم، ناصب وجهه للعلم، خاف عليه وقد دفن. فنرجو كما قال العقيدة الطحاوية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا عبد مسيء وأنتم شهداء الله في الأرض، كل واحد منا يعرف جيرانه، يعرف وجوههم، من نصب وجهه للعلم للعبادة، من نصب وجهه للدنيا وضياع الوقت، فإذا دفنوا فأنتم شهداء الله. نقول والله ما نعرفه إلا تعيب دنيا ليس تعيب دين. نعم، اقرأ ما تبقى.